بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم
سنابل يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى بهديه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب من الإخوة والأخوات، أمسيكم بالخيرات والبركات مع هذا اللقاء المتجدد في كل شهر هجري، بحيث أننا نتناول بعض الموضوعات المهمة التي تهمنا في حياتنا وفي تفاعلنا وتعاملنا وتربيتنا، منطلقين قدر ما نستطيع من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من أئمة السلف، وما أيضا نتج عن الأبحاث والدراسات النفسية والاجتماعية وكذلك التربوية التي انتشرت في العالم كله. لكن ذلك لا يجعلنا أو لا يبعدنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بين وقت وآخر. ولذلك كان مقترح هذه الليلة أن نتكلم عن سنابل يوسف، وقد ورد ذكرها في سورة يوسف في القصة المشهورة في تأويل الرؤيا. وهذه ستكون هي النقطة المهمة في هذه المحاضرة، ولكننا سنتداول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بخطوات، كما هو في الإعلان، بخطوات عملية لصناعة الإيجابية. هذا الشاب، هذا الطفل، هذا الرجل، هذا السجين، هذا المطارد المشوه سمعته، هذا أيضا الملقى في البئر، ثم كذلك المبتلى في إدارة المال ثم الملك، ماذا كان قبل ذلك وماذا تم بعد ذلك؟ سأرصد ذلك بطريقة نفسية شرعية. سأأخذكم من أول القصة أحيانا وأحيانا في آخر القصة. أولا، القصص للعبرة والنموذج. لا يمكن أن تقوم أمة من الأمم ولا حضارة من الحضارات بدون أن يكون لها قدوات ونماذج أو يطلق عليهم الرموز. ففي أمة الإسلام رموزهم وقادتهم ونماذجهم الأول أو المقدمة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل الكرام، وخاصة أولو العزم من الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء من المقدمين، ثم يأتي الأنبياء الآخرون. يتكلم المتخصصون في علم يطلق عليه علم التربية بالنموذج أو علم نفس الاجتماعي، بأنه لا بد في تغيير السلوكيات الفردية وتغيير العادات الاجتماعية من بروز نماذج معينة حتى يتم تقليدها. ولذلك يذكر فنية مشهورة، التعلم بالنموذج، وكلما صغر الإنسان أصبح تأثره بالآخر أقوى. ولذلك أخطر أسلوب تربي به الصغار والشباب الصغار والشابات الصغيرات هو النموذج أو المودل القدام. والآن في العالم خاصة العربي قبل الثورات كان يشهر الفنانين ويشهر اللاعبين ويشهر بعض رجال الأعمال خاصة الذين يحبون الإعلام، أو حتى بعض الآن بعض المشايخ والدعاة. لكن بعد التحول الذي حصل الآن خلال السنة هذه التي نحن فيها ولنا معها نقاش بعد قليل، أصبحت بعض الرموز تختفي وبعض الرموز ترتقي. إذن من المهم وجود رموز وقادة ونماذج تقود الأمم، ليس هذا خاصة للمسلمين بل حتى عند غير المسلمين وفي جميع الحضارات لهم رموز. بالمقابل لا بد أن يحفظ الرمز بنوع من التقدير والاحترام. نحن عندنا المسلمين سواء كان أميرا أو عالما أو وجيها أو أبا أو مربيا إلى آخره، له منا الحق والاحترام والتقدير والتبجيل الأخير. لكن ذلك لا يدخل في دائرة العصمة خلى الرسل الكرام، بمعنى أنه يناقش يحاسب يحاور إلى آخره. وهذا الأمر يبين لنا البشرية الواقعية في المنهج الإسلامي، وهذا سر فشل الأيديولوجيات أو النظم العلمانية التي تجر من العالم الغربي لكي تطبق في العالم العربي خلال 90 سنة من سقوط الخلافة العثمانية، ثم كانت النتيجة ما ترون. هذا طبيعي، شيء طبيعي. إذن نحن بحاجة إلى القصص وإبراز النماذج لنستلهم منهم العبر الواقعية، إمكانية التطبيق. ولذلك أذكر خلال رمضان الماضي أطلقت برنامجاً نفس هذا البرنامج اللي هي خطوات عملية لصناعة الإيجابية، وأبرزت في البرنامج في إحدى القنوات العربية نماذج حرصت أن يكونوا من الأحياء لا أن يكونوا من الأموات، لأمور كثيرة من أهمها أن الإنسان منا إذا رأى الإنسان الذي أحدث نقلة في مجتمعي وهو حي يقول إذن ممكن أن أفعل شيئا. لكن لما نذكره بالتاريخ أو بالسيرة أو بالقصص الماضية أحيانا لضعف اليقين لدى الإنسان يحدث عنده نوع من الضعف. فأبرزت عدد من النماذج، يختلف البعض يتفق معي البعض عليهم ويختلفون، وهم بشر يصيبون ويخطئون يخطئون. منهم رئيس وزراء تركيا أردوغان، والرئيس السابق لماليزيا اللي هو مهاتير، وكذلك الشيخ سليمان الراجحي، وأيضا الداعية المحترم الطبيب الزاهد عبد الرحمن السميط، ثم صلاح عرفة وهو دكتور فيزيائي ذكي موفق مصري. نحن لا نعرف إلا الطبالين أحيانا أو الفنانين، وهذا بنى مدن في مصر الآن بيئية رائعة وله قصص كثيرة، كذلك عدد من المشايخ وعدد من الأساتذة وعددا من الدبلوماسيين. ننتهي من هذا قضية النموذج. طيب، قد يسأل بعض الإخوة ما علاقة سنابل يوسف وقصة يوسف ببناء الإيجابية؟ أقول يوسف عليه الصلاة والسلام يعتبر من النماذج اللي لم يكن نموذجا واضحا مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبله في بناء الذات الإيجابية في الصغر، ثم التقوية والتطوير في الشباب المبكر، ثم في الرجولة كيف جمع ممالك الإيجابية وصنعها، ثم كيف أثر في الآخرين، وهذه سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام سنستلم هذا النموذج في بناء الإيجابية في الذات وفي الآخرين، لأن الإيجابية بالمختصر نوعان: إيجابية ذاتية مع الإنسان ونفسه، وإيجابية تأثيرية للإنسان مع الآخرين. مراحل بناء شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام والصفات الربانية لا شك أنه نبي. فلذلك من أحيانا من الخطأ في المفردات نقول عبقرية، أو أن نتكلم بهذه المفردات التي توحي بأنه ليس من عند الله عز وجل. لا، هذا نبي أوحي إليه ووهبه الله عز وجل وأكرمه بالرسالة والنبوة، لكن الله أعطاه المكملات الإنسانية، نحن هذا الذي حريصين عليه. وأما ما وهبه الله هبة ربانية نحاول أننا نطبقها قدر ما نستطيع. كيف بنى شخصيته يوسف عليه الصلاة والسلام؟ أولا الإعداد، وهذا حتى في البناء والزراعة والتجارة وحتى في التربية الأسرية لابد من الإعداد. أنا لم أرى إنسانا بنى بيتا مجرد أنه فكر ثم من الغد، مثل في الأفلام الكرتونية، من الغد وجد البيت قد بنيت، هذا لا يمكن. لابد في فترة إعداد، وهذه الفترة فترة الإعداد قد تطول خاصة لصناعة الإنسان، بل ليس قد تطول، هي تطول. والمشكلة عند بعض الناس لصناعة الذات أو لصناعة البشر أو صناعة الأمم أو المجتمعات نستعجل كثيرا فنخطئ أكثر. كيف أعد يوسف عليه الصلاة والسلام؟ أولا بيته بيت طاهر، بيت نبوي، فيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، هذا أبوه، وله إخوة وهم الأسباط، وكانوا يعيشون معه، منهم من هو أكبر ومنهم من هو أصغر. لكن الله عز وجل أعطى يوسف عليه الصلاة والسلام عددا من الصفات الجسدية والشكلية وعددا من الصفات المعنوية، فاق بها إخوانه، مما جعل يعقوب عليه الصلاة والسلام يميل إليه أكثر، حتى ظهر ذلك على تعامله وطريقة يعني أسلوب نظراته وألفاظه، وأحس بذلك إخوانه فحسدوه. وهذا من طبيعة البشر كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا، ما خلا جسد من حسد. قال ابن تيمية وغيره من العلماء رحمه الله تعالى: لكن المؤمن يتقيه ويخفيه، والمنافق يظهره ويبديه. المهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام عاش في كنف أب صالح وأم صالحة وإخوان طيبين، في كما هم أبناء الأنبياء اللي هم المؤمنون، وقصتهم معروفة. حصل بعض الأخطاء، وكيف تعامل يوسف عليه الصلاة والسلام معه؟ وكان أبوه يعد كثيرا ويجلس معه كثيرا، وهو أسلوب تربوي مهم بالجلسات الأسرية مع الأبناء. وكان أبوه يحرص على أنه أي شيء يراه أو أي شيء يعترضه يقوله له، ومن ذلك لما رأى الرؤيا قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفهم الرؤيا يعقوب، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنهم ربما يكيدون لك كيدا. وهذا يدل على أن الشيطان كما قال يعقوب، وهذا ذكر في القرآن، والنفوس البشرية قد تتألب على ذي النعمة فيحسد، سواء كانت النعمة نعمة شرعية أو نعمة مادية. بعد ذلك أيها الإخوة، حصل عدد من الابتلاءات على هذا الشاب الصغير أو الطفل الصغير. لما أعد في البيت وكانت له جلسات طويلة مع أبيه ومع أمه، وكان يكاشف، كان يصارح، وكان يقلد أباه، وكان يدخل ويخرج معه، تكاتف الإخوة بعد أن أحسوا بالميل الواضح من يعقوب لابنه يوسف، فحصل ما حصل من القصة التي هم بين أمرين، إما القتل وإما الرمي، فأطاعوا أمر أخيهم الأكبر فأخذوه ورموه طبعا بطريقة احتيالية، مع أن يعقوب كان يحبه فكان لا يريد أن يبتعد عنه في أي وقت من الأوقات، فاحتالوا وتم لهم ما أرادوا وذهبوا به وألقوا في البئر، ثم رجعوا يختالون فرحين وقال وينكم؟ قالوا أكله الذئب لما ذهبنا نستبق، وهذا الشاهد، وأتوا بثوب فيه دم، فقال أين أنياب الذئب؟ كان مكشوف، يعني كان العمل واضح. فتلكأوا ثم تعذروا بطريقة أو بأخرى، ثم انصرف إلى الله عز وجل وقال صبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، ما تشكو لمخلوق، تشكو إلى الله. وفصفح الصفح الجميل هو أنك تعفو بلا من، إذا عفوت لا تذكر عفوك، تعفو بلا من ما تذكره. والصبر الجميل، فصبر جميل هو الصبر بلا شكوى. فصبر عليه الصلاة والسلام صبر جميل، ثم قال والله المستعان على ما تصفون، وكله إلى الله. وأتت سيارة ناس يسيرون، وألقوا دلو في البئر، فبدل ما يخرج الموية خرج طفل أو شاب صغير عمره تقريبا 7 و6 و8 سنوات، وفرحوا بذلك يبيعونه، فباعوه على العزيز وزوجته، وكان لا يأتي مولاد، وأخذه ورباه عنده، وباعوه بثمن بخس، يعني ما صدقهم فقراء، فباعوه بثمن بخس عليه الصلاة والسلام، وأصبح بعد أن كان حرا عبدا لا يملك حرية، وعاش عند هؤلاء، وأورثه الله الحكمة والعلم، أعطاه الله عز وجل العلم والحكمة. ومن العلم ما ترونه إن شاء الله في الآتي، ومن الحكمة ما أتى الله عز وجل من حسن تدبير الأمور، ومن العلم الذي أتى علم تأويل الرؤى. ثم جلس عندهم حتى كبر وشب، ثم أتت المرأة فراودته عن نفسه، هذا الابتلاء الثاني. إذا الابتلاء الأول تركه للوطن وبعده عن أبويه، الابتلاء الثاني إلقاؤه في البئر وجلس طريدا وحيدا في ذلك المكان، الابتلاء الثالث سلبت منه الحرية وأصبح ممن يؤمر ويسترق، الابتلاء الرابع راودته التي هو في بيتها عن نفسه، لأنه كان جميل الصورة حسن الأخلاق، جميل الصورة حسن الأخلاق، فجمع الكمالين، الكمال المعنوي والكمال الجسدي أو الظاهر. وتعرفون القصة، لا أريد أنني أفصل فيها. وخرج وهرب، وهذا يدل على أن الإنسان من طبيعته الشهوة، وإلا لو جلس لم تحن أكثر، حتى من قوة هروبه وقوة تمسكها به قدت القميص شقته وهو يهرب. فيوسف خير صديق، ولم ينجو من البلوى، دعته أميرة حسنة وقالت هيت لك فاسعى، فزوجي في شؤون الناس في شغل وفي ملهى وأبواب موصدة، ونحن هنا بلا مرأة، فهيا فلتجب قولي وطب نفسا ولا تخشى. فقال معاذ خالقنا، عفاف النفس والتقوى، فقص الله قصته لتبقى في الدنيا ذكرى، لقد كان في قصصهم عبرة. الابتلاء الخامس والسادس رمي بعرضه غير مواجهة الشهوة، ولقد همت به وهم بها. والذي أميل إليه كما يقول بعض المفسرين أنها همت بمواقعة تريده، وتحركت عنده نوازع الشهوة، ليس كما يقول بعض المفسرين أن هم بضربها، لأنه كان يهرب. والمقصود من ذلك أنه رمي بعرضه، وقالت هو الذي أرادني، وهو ينفي حتى شهد الغلام. ثم لما بان للعزيز أن هذا الرجل نقي طاهر تقي، قال لعلنا نسجنه، اتفق مع الزوجة، وهو هذا من غياب الغيرة، حتى لا يشتهر الأمر عند الناس، وهذا ما يفعله الملأ، الوجهاء والأمراء أو السلاطين أو الحكام أو الرؤساء، يحافظون على سمعتهم حتى بالباطل، ويظلمون الناس بالباطل، وهذا من الخذلان. وسجن، والسجن ابتلاء سابع. ثم في السجن حصل له عدد من القصص، ثم خرج وامتحن بالوزارة ثم امتحن بالملك، وأشدها كما يقول العلماء ما هو ها يا أخوان؟ الملك. وأشد الابتلاءات الملك. وهذه الأمور لم تمكن يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون عزيزا على مصر بعد أن ألقي في صحراء سيناء في البئر، وأتت السيارة فأخذته، وهذه من التوفيقات الإلهية ومن التوفيق الإلهي يرسل له السيارة، فكيف لو جلس في البئر ربما شهرا أو أسبوع لمات، وهذه عناية الله. المقصود أشد الابتلاءات هذه كلها هو الملك. ولما تحصل على الملك هل تغير يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان ملكا عنه لما كان شابا أو طفلا أو مسجونا؟ لا، يوسف الصغير، يوسف الغلام، يوسف الشاب، يوسف الكهل، يوسف الوزير، يوسف العزيز، يوسف الذي يقول في آخر المطاف دعوة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا تريد يا يوسف؟ توفني مسلما. لم يغفله الملك عن كل حقوق الله وحقوق الناس إطلاقا، سأذكر بعض الأشياء. هذا الإعداد أيها الإخوة في إيجابية يوسف عليه الصلاة والسلام نلمحها في استخدامه الأمثل لجوارحه وللفرص التي هيئها الله له. أولا، لاحظوا أن هذا الرجل الكريم ابن الكريم كيف استخدم كل ما آتاه الله من النعم. أولا، العقل الذي أعطاه الله عز وجل إياه، كيف كان يتأمل وكيف كان يفكر وكيف كان يحاور، كان بعقلية راجحة وبمنطق مقنع. أظهر شيء على ذلك لما أتاه السائل إن العزيز يريدك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة حتى يظهر الحق. الأمر الثاني في السجن، وهذا من الحوار والمنطق بالهدوء، والحق أبلج والباطل لجلج. الحق ظاهر مثل ما ترون الشمس في ربيعة النهار، أما الباطل يلجلج، فإن بهت دائما يأمر بالغلق أو بالقتل أو بالإزهاق أو بالمواراة. كيف استغل الجوارح واللسان وأحدث تغييرا هائلا في من حوله؟ ثم الفرص، كم فرصة حصلت ليوسف؟ أي فرصة يستنفذها ويستفيدها للحق. من الفرص في ذلك أنه استخدم إيصال الإيمان والحق للناس وهو سجين، لم يغفله هم السجن أن يدعو إلى الله عز وجل. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولم يدعهم للإسلام، وهذه قاعدة أيها الإخوة خاصة في من بينك وبينه وقت طويل، لم يدعهم إلى الإسلام حتى رأوا منه الخلق والإحسان. لما أتوه يسألونه عن تأويل الرؤيا قالوا إنا نراك من المحسنين، فأول الرؤيا، وهذا في سورة يوسف، ثم بعد الإحسان والإحسان بتأويل الرؤيا آتى بدعوتهم إلى التوحيد. قال لا يأتيكم طعام، ثم ذكرهم بأن ما يدعوهم إليه من التوحيد إنها ملة آبائي وأجدادي من الأنبياء الكرام، ثم دعاهم إلى التوحيد. وهذه قاعدة لمن كان له علاقة مع أحد، زوجة أو زوجة أو أخ أو صديق أو مسلم أو غير مسلم، يريد أن يدعوه لشيء، لا تحرص أن تدعوه حتى يرى منك شيئين. ما هما؟ الأول قبله، ها حسن الخلق ثم الإحسان. حسن الخلق مجموع في خلقين بسيطين سهلين على من سهله الله عز وجل. الأول الهدوء والحلم، الثاني البسمة والرضا. بس الشجوعة والجود وهذا خلوها للعرب، أنا يعني يقولون اللي راحوا قديم. إحنا نتكلم عن إيش؟ ترى أمزح في ذلك، لكن نتكلم فقط، لا نريد إنفاق أموال، مجرد تكون حليما هادئا ومبتسما بشوشا. وهذا حصل لبعض الإخوة، أنا أذكر بعض الإخوة من الإخوة، كان لي زميل ليبي في أمريكا وكان يدعو في السجون، وكنا نحث على بعض الأشياء. المقصود أنه كان يدعو إلى الله بحسن خلقه معهم ثم إحسان إليهم، ثم مجرد يقول كلمة أو كلمتين يسلمون. وهذا ما حصل على ذلك قصة الشيخ أو الدكتور عبد الرحمن السميط لما كان في أحد دول أفريقيا، كان يدعو إلى الله عز وجل وتعطلت السيارة وهم في الطريق، فمر من سيارة الدكتور عبد الرحمن ومجموعته سيارة قديمة متهالكة حسب النفقات التي تأتي، يقول ومر من عندنا لاند كروزر آخر موديل وفي تقريبا 9 أو 7 أفارقة ومعهم واحد قس نصراني إيطالي، فلما مروا من عندنا أشرنا إليهم ثم وقفوا فقلنا لهم أنتم بين عدة خيارات، إما أنكم تجروننا، وإما أن عندكم ميكانيك يساعدنا، وإما لعل يذهب معكم واحد منا إلى القرية التي مثلا بعد 30 أو 100 كيلو فيشوف الموضوع يرجع إلينا. فقال القس الإيطالي، وهذه حدثني بها الشيخ أو الدكتور عبد الرحمن بنفسه، قال له أنتم أعداؤنا، طبعا هذا متطرف وشيء بغيض، وأنا نحن نعرفك لك أنشطة، لكن اذهب لمحمد اللي أنت تدعو إليه خلوه ينفعك، طبعا بالإنجليزي. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. راح يقول سبحان الله، اشتد اليأس وهذا سيأتينا بعد قليل، وحاولنا نمكنك السيارة حتى اشتغلت بعد تقريبا 3 أو 5 ساعات، فحمدنا الله وسجدنا شكرا وشغلناها ومشينا. مشينا بضع كيلوات تقريبا بحدود 7 10 كيلو 6 كيلو، تفاجأنا وجدنا اللاند كروزر متعطل، فوقفنا عندهم، فتوارى القس الإيطالي اختفى، وجلست أنا ومن معي من الإخوة الأفارقة المسلمين وبدأنا نمكنك ونصلح السيارة ونساعدهم ونجلس كأنهم نحن، مع أنهم هو نصراني والذي معه متوقع أنهم نصارى، لأن دين الإسلام يأمر بذلك. المهم يقول وأصلحنا معهم السيارة واشتغلت. فأتى الإيطالي وهو مكسوف البال يعني من بعيد، فقالوا انصرفوا، يقول الإيطالي انصرفوا يعني خلاص ايش تبغون يعني، منزعج هو. فقلنا لا ننصرف. قالوا ليش؟ قلنا تمشون أماما لأن نخاف سيارتكم تتعطل مرة أخرى. يقول فساروا أمامنا والإيطالي القس هذا النصراني مذهول. هذه قيم الإسلام. بعض الناس يتصور قيم الإسلام أنه نريد أن نقتل الناس، نفجر الناس، نبغى نروح للحرمة نغولها، ونبغى ما أدري إيش. يمثلون بالتمثيل يعني دراما معينة، وهؤلاء الحقيقة هم أسوأ من يقدم السوء للبشرية خاصة المتطرفون. المقصود يقول فساروا أمامنا وسرنا خلفهم حتى وصلوا إلى القرية. بعد أن وصلوا قريتهم استمرينا. يقول بعد عدة أيام أتاني الخبر أن كل الأفارقة اللي مع القس الإيطالي أسلموا، لكنه هو لم يسلم. قلت له الدكتور عبد الرحمن ليش؟ قال عنده تعصب، لاحظ تعامله معي ما فتح مخه قليلا. الشاهد من ذلك ما هو أيها الإخوة؟ أن يوسف ما دعا من عنده في الوقت الزمني المتطاول حتى رأوا منه شيئين: حسن الخلق ثم الإحسان. أوتوماتيكلي مباشرة يسلم لو كان عندك حجر ليس بشر. وعندي في ذلك قصص كثيرة. استغلال الفرص، لما أتى احتاج إخوته ما قال أنا أخوكم وأنا فلان ابن فلان تذكرون يا المسوين يا الغلطانين، لا سكت. هذا وكان عنده هدوء عظيم ما يستعجل اللقمة على فيه ولا أن يظهر ما عنده. فوضع سقاية ووضع نوع من الطرق المعينة حتى إنه يلجئهم في المستقبل يرجعون، وفعلا هذا ما حدث. ذهبوا وجدوا السقاية اختفت ما يريده الملك. المهم استطاع أن يجلس بنيامين أو أخاه الشقيق، جلس. ذهبوا ليوسف يعقوب، إذ بالأخ الثاني برضو ما أخذ قد أخذ. فكان رده عليه الصلاة والسلام قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهذا يقول العلماء لما ترد في القرآن تحقق، أي عسى بالقرآن تحقق، هذا دليل على قوة فظيعة كبيرة ضخمة جدا في قلب يعقوب المكلوم الذي له الآن قريب من 30 سنة ما شاف يوسف. ثم انضم له بنيامين، أفضل أخوين شقيقين عند يعقوب. عسى الله يأتيني به جنه هو العليم الحكيم. فهذا علم الله أجراه علي، وحكمة الله أن وضع الأمور في مواضعها، فإنه ما ابتلاني بذلك إلا لي يمتحن هذا الإيمان لدى هذا الرجل. ثم ذهب وتولى عنهم، كان يبين أن الإنسان مهما يكون ضعيف حتى لهم الأنبياء. ذهب وهو حزين ويبكي حتى ظن من حوله ربما يفقد عينيه من كثرة ما يذكر يوسف ويبكي عليه. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون منه. قال: إنما ما شكى إلي، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. كان يعرف أن كل القصة احتيال منهم، لكن ما أراد أن يكشفها ما داموا لم يكشفوه. وهذه قضية في الستر والتعامل مع الناس، ما داموا يخفون لا تظهر على الإظهار، لا تحرص على الإظهار، لأن ما دام هذا الباب لم يكسر فأنت على خير. بعد ذلك أيها الإخوة نأتي في سنابل يوسف إلى التفكير والتخطيط والاستعداد. وأظهر شيء في ذلك أمرين أو أمران. الأمر الأول قصة المجاعة التي ستحصل بعد 7 سنوات، ثم 7 سنوات مجاعة، ثم 7 سنوات يأكلون ويعصرون من الخير، يعني 21 سنة. وأيضا كيف تعامل مع إخوتي لما أتوا يحتاجونه، فلم يأتي إليهم ما استطاع بتوفيق من الله عز وجل وتفكير وتأمل منه أن يأتي أبوه وأمه وإخوته إليه في مكانه، كما حصل في التأويل، كما حصل في الرؤية لما قالها لأبيه لما كان عمره تقريبا 5 أو 7 سنوات. أما الأولى فقال: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. تعرفون القصة، والذي نجا منهما وادكر بعد أمة لم يقتل قال: أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. وش القصة؟ يذكر في واحد بالسجن كان محسن، وكان الحقيقة رجل بشوش، وكان الرجل فيه خير كثير، وكان يدعوهم إلى الإسلام، وأتى وقال له الرؤيا، يعرف أنه يؤول الرؤى، عنده من العلم الإلهي هذا، فأول له الرؤيا. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. ما معنى تزرعون 7 سنين دأبا؟ يعني تعملون مجتهدين، تأتيكم 7 سنين الآن في رغد، اشتغلوا شغل اليوم أو الشهر بيوم، ادأبوا على العمل والاجتهاد والمبالغة فيه، وخزنوا السنابل وخزنوا الحبوب في سنابلها، لا تخرجوها من سنابلها، لأن إذا خرجت أصابها السوس. وضعوها في المخازن ولا تأكلوا إلا قليلا. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم في ظروف سنبله إلا قليلا مما إيش تأكلون. وش يأتي بعد ذلك في التأويل للبقرات؟ قال: يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، مما حصنتموه أو حصنتموه أو أخفيتموه. ستأتي 7 العجاف فتحتاجون ل7 الماضيات يوم كنتم في الرغد والوناسة والكيافة، فأنتم بالأول كلوا قدر حاجتكم وأحسنوا الحفظ والخزانة. ثم تأتيكم 7، يعني بعد 7 يصير اللي هي 14 تكملة 14، يكون سبع شداد وجوع عظيم، فما خزنتموه تأكلوه إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي الخير. إذن أنتم سبع فيها خير، وسبع فيها شدة، وسبع فيها خير عظيم. فانتبهوا، وهذا من التخطيط ويطلق عليه القراءة المستقبلية. إذا أحسست، ويجب أن يكون عندنا قراءة مستقبلية، أنك تحسب للقادم حسابه، ولا يمنع ذلك أنك تتوكل على الله. ولكن إذا كان عندك الآن 10,000 ريال وعندك هذا الشهر بعض المتطلبات تستنفد منك 2000، والشهر الذي بعده 2000، والشهر الذي بعده ربما 10,000، فأنت لا بد أن تحوش هذا المبلغ ومقداره، وعليه لا أبذر ولا أستهلك. تطبيقه في الواقع، الدول الخليجية وبعض الأسر الغنية عودت أبناءها وربتهم على الترف والاستهلاك، وهؤلاء ربما، أنا لا أقول أكيد، ربما من الزاوية الفردية سيفشلون في كثير من الابتلاءات الحياتية المستقبلية، كشخصية ذاتية سيمر بمواقف سيفشل فيها كثيرا. بمجموع الأمة لهؤلاء القوم لا يناسب أن يقودون الأمة في المستقبل القريب، وهو الذي حكم الله عليهم بالتيه، لأنهم أناس خائفون مترفون. قالوا ادخلوا عليهم البقاء، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتهم فإنكم غالبون على الله فتوكلوا. قالوا يا موسى إنا حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا فإن داخل. قال لا، الآية التي بعدها، قالوا يا موسى إنا لن إن فيها قوم الجبارين وإننا ندخل حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. الآية التي بعدها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. هذا وش يبين؟ يحبون الحياة ولا الموت؟ لأنهم مستانسين ويرون أن الدنيا كلها جمعت بهذا الأنس، أو يرون الحياة كلها جمعت في هذه الدنيا، وهذا خطأ. ولذلك قال رجلا من الذين يخافون الله أنعم الله عليهم بالإيمان ادخلوا عليهم الباب، اكسروا حاجز الخوف، فإذا دخلتموه إذا ثرتم عليهم فإنكم غالبون. إذا انكسر الخوف فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا ما حصل لإخواننا الآن في سوريا. في سوريا انكسر الخوف، هذه قلتها عدة مرات، فلما انكسر الخوف أنا أقسم بالله أنهم سيغلبون، لأنهم مظلومون وهناك ظالمون من الدرجة الأولى، وقد دخلوا عليهم الباب، خرجوا في كل مكان يريدون العدل والحرية. نريد حرية، نفعل ما نريد، نحس بإنسانيتنا، ونريد العدل في الميزان بس. وهذا نصراني يتعبد بمعبده أو بكنيسته، وهذا يهودي في معبده، وهذا مسلم في مسجده، والحكم سواسية. لكنهم قتلوا ودمروا وأجرموا وهتكوا وهدموا دور العبادة، حتى إنهم انتهكوا الأعراض أمام الآباء والأزواج والأبناء. إذن حق العدل على الله كما علمنا ربنا ذلك أنه سيزول. واليوم كم له 9 أشهر اللي هو المخاض، والله سيأذن بولادة حرية أهل الشام اللي هم غرة المسلمين، فجبين الإسلام في الشام وقلبه في اليمن والباقي حواشي الجسم. نأتي الآن لهذا الطريق التفكير. أعظم ما تقوم عليه الإيجابية بعد الإيمان بالله، ولن تصل إلى الله إلا بذلك، حرك مخك، فكر، وهو الذي خاطب الله به العرب لأنهم أهل لغة، ويحثهم على التأمل ولذلك جبير بن مطعم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة الطور في صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء، يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما الطور وكتاب مسطور، يقرأ هذه الآيات وهم يسمعون الكهان والشعراء، حتى قال الله عز وجل في الآيات التي بعدها أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم، إلى أن قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يا هم خلقوا بدون شيء أم هم الخالقون، ليس عندهم علم. يقول جبير بن مطعم كاد قلبي يطير، تصور هذا التعبير، تصور أن قلبه بدأ يفكر أنه طائر يريد أن يسبح في الهواء فأسلم علي رضي الله تعالى عنه، وهذا ما حصل لبعض العرب الذين أسلموا. وهذا الأسلوب القرآني النبوي العقلي المنطقي أسلوب التفكير. ولذلك دائما أيها الإخوة دعونا في أجواء مفتوحة مع جميع الطوائف، ثم كما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكر، والذي عنده الحجة والبيان والبرهان بطريق الاحترام والمناقشة والندية سيظهر الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فنحن نحتاج يا إخوتي في حياتنا وأسرنا وتغييرنا لذواتنا وتغييرنا لبيوتنا ومجتمعاتنا وأمتنا، لابد أن نحرك ما يطلق عليه بأسلوب التفكير بجميع أنواعه، العلمي الإبداعي الاستراتيجي الناقد كلها، المهم نحرك الذهنية والمخ. ولذلك الإسلام ما تعبدنا أن نعبد الأشخاص، حتى ما نعبد الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعلوا ما أمر الله ما أمرهم الله به، لكن ليسوا آلهة، ولا نعبد الملائكة ولا نعبد الملالي ولا الرؤساء ولا الملوك ولا العلماء، نعبد الله وحده لا شريك له. ووضع الله أنبياءه كنماذج تطبق لنا الإمكانية البشرية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إنما أنا بشر مثلكم أكل مما تأكلون وأشرب مما تشربون، لكن الله فضلهم برسالاته، فالله يختار من الملائكة ومن الرسل ناسا مخصصين أو معينين. من السنابل التي وضعها يوسف لما قالها للقوم وهي إلى الآن باقية، ليست السنابل المادية إنما السنابل المعنوية، تحقيق العدل والقسط حتى لو كان متمكنا، وهذه من أعظم ما طبقه بعد التوحيد. كان يستطيع يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ إخوانه وقبيلتهم بالجريرة، كان يستطيع يحاسب امرأة العزيز، لكن الله أدالها عليها حتى تزوجها بالخير والحلال. كان يستطيع يفعل كل ذلك، لكنه كان عدلا، حتى بأخذه لبنيامين كان عدلا بشريعتهم لما احتال بذلك الأمر. تحقيق العدل مطلوب وعليه قامت السماوات والأرض، بل تعدى ذلك ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه مع المخطئين. ألم يخطئ عليه العزيز؟ بلى. ألم تخطئ عليه امرأة العزيز؟ بلى. ألم يخطئ عليه إخوته الآل 11؟ بلى. ألم يخطئ أخطاء كبيرة وصغيرة وفجة وعنيفة وأثرت في حياته، يعني يكفي أنه تغرب عن أهله وبلده ووطني وأمي وأبي أكثر من 30 عاما، ومع ذلك كان يتعامل معهم بهدوء حتى جرهم إليه، ثم لما أتوا إليه ودخلوا عليه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. قال العلماء هنا الرؤيا قد تراها الآن، لكن لا يلزم أنها تقع بعد يومين أو أسبوع، ربما تحتاج سنة أو 10 أو 20 أو 30، وهذا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أحسن بي ذا، ما قال أساء إلي، لأن الله لا ينسب إليه الشر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد إيش؟ أن نزغ الشيطان. شوفوا العبارات الرائعة من هذا النبي الكريم، فعلا كريم. هنا يعذر لإخوته، يقول الشيطان الذي نزغ. طيب نزغ بينك بينهم وبينك؟ لا، من بعد أن نزغ الشيطان ماذا؟ بدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. تصوروا الآن اللي يختلفون على البلاد ولا الأراضي ولا الإرث ولا الملك ولا الجبابرة من الرؤساء الذين ساموا الشعوب سوء العذاب، ظلموا بالأول وظلموا بالمتوسط وظلموا بالأخير وظلموا وهو يموت، وهذا الرجل الكريم اللي هو نموذج وهو ملك وهو نبي يعتذر لإخوانه، ما يريد أن يكسف بالهم قد أتوه وخروا له سجدا. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء. هذا من لطف الله، كل اللي حصل لي خلال 30 و40 سنة الماضية من الاستعباد، محاولة القتل، محاولة المراودة، من السجن، من تشويه سمعتي، من كل هذه الأشياء، كلها من لطف الله. هل نحن نقول هذا اللفظ لما نصاب بابتلاء معين؟ هذه من ألطاف الله بي، لأن كل قضاء قاعدة، كل قضاء يقضيه الله عليك فهو خير، كل قضاء وأنت تبذل الأسباب، كل قضاء من خير تراه بعينك أو شر تراه بعينك، مع أن كلا الأمرين خير لك عجبا. حديث صحيح: إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن ربي لطيف لما يشاء. اقرأوا تفسير السعدي رحمه الله على هذه الآية: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، كما قال يعقوب: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. من علم يوسف يقول هذا الكلام؟ يعقوب لما كان صغير كان يعلمه، وهذا منهج. بعض الإخوة الآن يقول: كيف أعلم أبنائي؟ اجلس معهم، سولف معهم، أعطيهم القيم، يرون النموذج، حبب إليهم هذا الشيء. هنا تغرز هذه السلوكيات والمعنويات والفكريات في عقله الداخلي. ثم لما أتى القصاص وقد طلبوا المعونة والحاجة وأرادوه مرة أخرى، قالوا: يعني عطنا ميرة وعطنا حق الدرب، ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. كان محسوا، قال: هالرجل ذا مو معقول، هذه بعض لمحات يوسف. قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي. طيب إيش القصة وإيش النتيجة؟ قد من الله علينا. طيب لماذا من الله عليك ورفعك الله بعد أن كادوا يضعونك، وأحياك الله بعد أن كادوا يقتلونك، وأعزك الله بعد أن كادوا يذلونك؟ إنه من يتقي ويصبر. وهذه السنبلة السادسة، الانتصار الحقيقي أيها الإخوة، الانتصار ليس على اليهود ولا على النصارى ولا على الأعداء، الانتصار الحقيقي على النفس. نأتي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام: أعطوني مثال واحد انتصر فيه لنفسه، واحد، ما فيه ولا موقف، بل جعل ما انتصر به لمن حوله، وما أتاه الله من علم لمن حوله، وما أفى الله به من خير لمن حوله، وما أعزه الله به عز وجل أعطاه لمن حوله. ماذا كان يطلب عليه الصلاة والسلام؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما فقط. ذا المطلب الأسنى والأعلى والأقوى والأجمل والأكمل منه. إن الانتصار الحقيقي هو على شهوة الوطن وشهوة الفرج، الشهوة، وشهوة المال، كان وزيرا للمال، وشهوة المنصب والجاه والملك. أين الرؤساء؟ نقول لهم: ابتعدوا، أبشروا يا شعبي الجميل، أو أنتم جرذان، أو أنتم أعزكم الله من الحيوانات، أو أنتم كيف. مثلا مثل الحاكم الليبي، لو تفكر إذا كانوا جرذان كيف حكمتهم 40 سنة؟ لا يحكم الجرذان إلا جرذي مثلهم، هذا لا يستقيم. ولكن الله عز وجل إذا طبع على القلب وأغلق الذهنية، بدأ الإنسان يهرف بما لا يعرف، فيكون حتفه بأظلافه، وهذا ما حكم الله به عدلا. ولذلك أنا أتوقع والله أعلم أن سقوط حاكم سوريا سيكون أشنع وأفظع آلاف المرات من حاكم ليبيا، لأن الله أراه الآيات الأولى. أولم، كأن الله يقول له: أولم ترى الآيات في إخوانك الأولين، أولم ترى نتائج الظلم والإجرام في من كانوا قبلك، لكنه لا يرى. وهذا من الخذلان العظيم له. يوسف عليه الصلاة والسلام انتصر على هذه الأشياء. أوضح مشهد واضح لما أتاه الضعاف المهازيل يجرون خطيئتهم، يجرون تهجير هذا الطفل عن أبويه. تصور يا إخواني، ابن يؤخذ من حضن أبويه ويحتال بأنهم سيتسابقون ثم يبتعد عن أبويه أكثر. تصور الآن ابن لك لم تره لك 30 سنة 40 سنة وأخذ من بين يديك لا تدري أين ذهب. والسبب إخواني، وترك الوطن والتراب وترك العزة والحرية، كل هذه سلبت منه. في الأخير بعد 40 سنة و 30 سنة يأتي يكون تسترد هذه الأمور. أليس من العدل القصاص؟ العدل يقتص منهم. أليس من حفظ حق نفسه أن يقول: اعتذروا لي، أنزلوا رؤوسكم أيها المخطئون، لما أتوه وقالوا إنا، أو في الآية: لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله ماذا لكم وهو أرحم الراحمين. هذا موضوع انتهينا منه، أنتم إخواني وأنا غافر لكم وعفوت عن كل شيء. بس أنا أريد هذا الأب المسكين اذهبوا بقميصي يشم الرائحة أو بعض عرقي، فلما شمها من بعيد كما ورد عن بعض المفسرين وصححه بعض الأطباء الآن، وقربوا إليه رأى وقال: لما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ورجعوا يستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل. أخيرا، كم بقي أحمد؟ 10. أخيرا أيها الإخوة، المشكلات والابتلاءات قد تدوم أمدا لكن لا تطول أبدا. قاعدة يا أحبابي، بعض الإخوة عنده مشكلة، وبعض القوم وبعض الأمم قد يعيشون في ابتلاء وقد يعيشون في هم، لكن لا تتصور أنه الأبد، بل هو الأمد. لعلك تقول: كل حياتي في الابتلاء هذا. أقول: هي أمد، هي الدنيا. كم الدنيا؟ احسبوها كم يا إخواني؟ 70 70 أو 80 90 100 200، ثم تموت. الحياة الأخرى هي الأبقى، ولدار الآخرة هي الأبقى. فلذلك كان يوسف عليه الصلاة والسلام يفكر بذلك مع كل الابتلاءات، سواء لما فقد الأبوين والوطن أو السجن أو ابتلي بهذه الابتلاءات، كان يخرج من كل ابتلاء مثل الذهب الذي يمتحن فيزداد نقاء وصفاء. ليه؟ لأن الله أراد له أن يلي أمور المسلمين كما ولي أمورهم الدينية أو الشرعية يلي أمورهم المعيشية. ولذلك لا يمكن، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يمكن الإنسان حتى يبتلى. وهذا ما حصل لبعض الشعوب المسلمة، ورأيتم ما حصل للشعب التونسي والشعب المصري، الشعب الليبي، المهجرون، المقتولون، المبعدون، لهم عن بيوتهم وبلادهم 30 و40 سنة، يرجعون وهم الآن الذين يختارونهم الناس، سواء عاد كانوا محافظين أو غير محافظين، بالجملة ينشدون العدل والحرية والخير للناس بعيدا عن المرجعية الفكرية أو العلمية والشرعية، نتكلم بشكل عام. وكيف أدال الله من ظلم وأعز الله من ظلم؟ وقد سمعتم حديث رئيس تونس وستسمعون غيره. فالمقصود بذلك أن الإنسان لا يتصور أن الابتلاءات ستبقى وأن المشكلات ستستمر، وأنه كلما زادت الابتلاءات وزادت المشكلات الله يمتحن صبرك ويختبر تقواك وتنقطع حبال الناس. فإذا استوفى هذا الأمر حقه وانقطع الرجاء من الخلق أتى النصر. هذه قاعدة شرعية، وهذا ما حصل للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من التكالب، وظنوا بالله ظنا حقيقيا بعد أن ظنوا بالله الظنون، فأتاهم النصر. وهذا ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذا ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وحصل ليعقوب. عنده أمل بقلبه مع شدة الابتلاء، قال يا بني لا اذهبوا فتحسسوا. ولذلك ختم الله سورة يوسف قبلها بآيتين: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أو لا، استيأس، بلغوا حدا كبيرا من اليأس. ويوسف عليه الصلاة والسلام لو كان أحدكم كان معه لما كان صغيرا، هل يتصور أن هذا الرجل سيأتي كل المخطئين تحت يديه؟ وهل هذا الطفل الذي رمي ليقتل أو لينسى أبقاه الله عز وجل حتى أعزه بعد 30 أو 40 سنة؟ حينئذ أعزه الله بعد أن انقطعت الأسباب المادية وبقيت الأسباب المعنوية الشرعية. وهذه دعوة لجميع المسلمين الآن المظلومين في كل بقاع الأرض، أن الله عز وجل له وقت حدده لكي يقتص من المظلوم للمظلوم من الظالم. فلا تستعجلوا ولا تيأسوا واصبروا واتقوا الله عز وجل. قال يوسف: إنه من يصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا هو الطريق، لا طريق غيره. هذه السنابل ليوسف عليه الصلاة والسلام هي الطريق الأوحد، وهو التوحيد الأعظم الأمجد. قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وما أعظم هذه السنابل، السنابل ليوسف عليه الصلاة والسلام، هل هي سنبلة هذه الرعاية من يعقوب لما كان صغيرا، أو لما كان طريدا شريدا، أو لما كان سجينا تقيا صابرا، أو لما كان معرضا لفتنة الزنا فتعالى بإيمانه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أو لما كان سجينا وكان محسنا تقيا عالما بارا بمن حوله، ثم لما كان وزيرا للمال وكيف كان يقسمه لأنه الأعلم تزرعون 7 سنين دأبا، أو لما كان ملكا ثم لما ترك كل هذه الأشياء وقال ربي قد آتيتني من الملك فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى آخر الآيات. لقد كان في هذه السنابل وهذه القصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، قصة وقعت وفيها عشرات بل مئات الدروس والسنابل والخير، فقط نجليها لأنفسنا ولأبنائنا ولأمتنا، وسنجد فيها خيرا عظيما وأنموذجا كريما لنبي كريم ابن نبي كريم ابن نبي كريم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاعتبار والادكار من هذه السنابل وهذه الدروس، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، مستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأوقاتنا وبلادنا، وأن يصلح الله من ولاه الله أمرنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، وأن يجعل عاقبتنا وعاقبة أمور المسلمين كلها يجعلها خيرا وإلى خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن أحبنا فيه وأحببناه ومن علمناه فيه وعلمنا ومن أوصانا بالدعاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلقاكم إن شاء الله.